بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. ونشكر للشيخ خالد تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. وضيفنا لهذه الليلة كما هو معروف للأكثرية هو تلميذ من تلاميذ الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وهو عضو الإفتاء في منطقة القصيم، وهذا المنصب الأخير الذي كلف به ضيفنا لهذه الليلة، وهو أستاذ الفقه أيضا في جامعة القصيم، وللشيخ دروس وله محاضرات وله مؤلفات كثيرة جدا. فهذه نبذة يسيرة عن سيرة ضيفنا لهذه الليلة. أما الموضوع الذي سيتحدث عنه وهو أيضا موضوع الساحة، وكان الحديث عنه قبل هذه الأحداث الأخيرة التي كانت في اليمن، كان هو حديث الساحة، وهو عن الأراضي البيضاء، الأراضي البيضاء والحلول المقترحة، وهي رؤية شرعية لهذه الأراضي البيضاء. هل من هذه الحلول والأراء ما ذكر في وضع ضريبة على هذه الأراضي البيضاء، أم أن هناك حلول أخرى لهذه الأراضي البيضاء؟ وهل هذه الحلول ستؤدي إلى انخفاض العقار أم غير ذلك؟ كلها تساؤلات طرحت أثناء الإعلان عن هذا اللقاء، وطرحت أثناء النقاش السابق عندما وضع قرار أن تكون هناك رسوم، ولا زال يبدو أن القرار تحت الدراسة وتحت المداولة في المجلس الاقتصادي. نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك الذين يشاهدون هذا اللقاء ويستمعون إليه عبر موقع ساتل، مع ترحيبنا بالإخوة الحضور في هذا المكان المبارك، وأيضا الأخوات الحاضرات في القسم النسائي. وبين أيديكم أوراق، من لديه سؤال، من لديه اقتراح، من لديه مداخلة، من لديه إضافة فليرسلها إلى مدير الجلسة. نترك الآن 50 دقيقة للشيخ ليحدثنا عن هذا الموضوع، وسنطرح كما عودناكم أسئلة عن ما تم طرحه لمعرفة متابعة هذا الموضوع وفهمه من الحاضرين. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل، مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إليه ومدين ما بعد. فحياكم الله أيها الإخوة، وأيضا أيتها الأخوات في هذا المجلس، في هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل، جعل الله الجنة مأواه والفردوس منقلبة، وجمعنا به وبعباده الصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. موضوع هذه الندوة اقترحه الإخوة المنظمون ضمن جملة من الموضوعات المتنوعة المقترحة، فكان الاختيار على هذا الموضوع لسبب: أولا ضيق الوقت، وثانيا أنه قضية أشغلت الناس، وثالثا أنني فيها بحثا كنت قد كتبته قبل سنة أو أكثر من سنة، وقدم لعدة جهات، ومنها استكتاب هيئة كبار العلماء في اجتماعهم الأخير حول هذا الموضوع، وإن كانوا لم يبتوا إلى الآن في الموضوع فهو ضمن ما سيطرح عليه مستقبلا. قضية الأراضي البيضاء تتصل بقضية مهمة، وهي أن الأراضي في الدول عموما هي النطاق الحيوي الذي يعيش فيه سكان الدول، وكذلك الذي تبنى وتنجز فيه ما يتعلق بمنجزات البلد من المشروعات والمرافق العامة وغير ذلك مما يتحقق به التنمية. ويتحقق به طيب المعاش للناس. فلذلك ما من دولة من الدول في العصر الحديث إلا ولها عناية بالتنظيمات المتصلة بقضية الأراضي فيما يتعلق بحيازتها وحدود استثمارها وتطويرها وتوظيفها وما إلى ذلك من الأنظمة التي تهدف إلى حفظ هذا الجانب من جوانب قيام الدول. فالدول تقام على أراضي لا تقوم في فضاء ولا في خيال، تقوم على أرض، فالأرض هي المرتكز الأساس للدول. ولذلك تجري منازعات بين الدول في الأراضي وإن كانت على حدود خالية ليس فيها شيء، لكن تمثل نوع من التملك الذي يعطي قوة ويعطي تأثيرا في امتداد البلد ومكانتها. والبلدان لا تقاس مكانتها بحجم أراضيها، لكن الأراضي في الجملة هي مما يؤثر في ما يتعلق بمكانة الدولة ومنزلتها وتأثيرها. الشريعة الإسلامية جاءت بما يصلح العباد، وقد سبقت في تنظيم هذا الأمر على نحو فريد. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه جاء في قوله: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. وجاء عنه أيضا فيما يتصل بذلك: من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. فعندنا نص يبين حرمة الأراضي ووجوب صيانتها وتحريم التعدي عليها، ونص يدعو إلى استثمارها وإحيائها ويرغب في تطويرها وإخراجها عن الأراضي المعطلة التي لا نفع فيها ولا فائدة للبشر. من هذين النصين يتبين لنا أن قضية الأراضي في الشريعة الإسلامية، في الفقه الإسلامي، في السنة النبوية لم تكن غفلا ولم تكن غائبة، بل جاء فيها ما ينظم شيئا من شؤونها. ولما كانت الشريعة دائرة على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كان هذا مما يندرج في هذا العموم. فما لم يأتي فيه نص هو مندرج فيما يحقق المصلحة، فإذا كان محققا للمصلحة فيحث عليه ويرغب فيه، وإذا كان لا يحقق المصلحة فإن الشريعة تنهى عنه. هذا ما يتعلق بنبذة ومقدمة لأهمية الموضوع، تمثل أهمية الموضوع في الواقع وفي الشرع. الشريعة جاءت بالعناية بالأراضي وبيان أهميتها وأحكامها، وجاءت أيضا فيما يتعلق بالجانب الآخر الأنظمة والتشريعات التي تسنها الجهات المختصة فيما يتعلق بتنظيم الأراضي وتملكها واستثمارها وما إلى ذلك. فهي مهمة نظاما وشرعا، والمهتم بها ليس فقط أهل الإسلام بل كل الدول على اختلاف أديانها تولي هذا الموضوع أهمية وعناية. فيما يتصل بما نتكلم عن فيما نحن فيه، الأراضي البيضاء، الذي أبرز هذه القضية هو أن الأراضي البيضاء تمثل نوعا من التعطيل للتنمية، التعطيل للأراضي عن استثمارها. يترتب على ذلك أنواع من الهدر للمكتسبات والخدمات التي تقدم لنطاق واسع بسبب وجود أراضي متعطلة بين هذه الأحياء المتفرقة. طبعا سنتكلم عن الموضوع بشيء من التفصيل في تعريف الأراضي البيضاء ما هي وما يتعلق بها بعد قليل، هذه مقدمة. لكن الأراضي البيضاء سبب كونها مشكلة أنها إهدار لمكتسبات البلد، إنفاق لأموال فيما لا طائل تحته من خدمات معطلة، تعطيل التطوير والتنمية. الرابع فيما يتعلق بإيجاد أزمة، سبب من أسباب الأزمة الإسكانية في المدن والبلدان بسبب شح الأراضي التي يمكن استثمارها وتحقيق التطوير العقاري الذي يلبي حاجة الناس. عندما ننظر لموضوع الأراضي البيضاء يلفت النظر، أنا أتكلم عن بحث له أكثر من سنة، أنه ليس ثمة دراسات متخصصة، لم أقف على دراسات متخصصة بهذه القضية لا من حيث الجانب الشرعي ولا من حيث الجانب الاقتصادي والتنموي، لم أقف على دراسة متخصصة. وقد عرضت هذا البحث في مؤتمر في المغرب، وأثناء الحديث كان رئيس الجلسة من الأساتذة في الجامعات المغربية وقال هذه المشكلة التي يتحدث عنها الدكتور هي موجودة عندنا، وبدأ يتكلم عنها، هي موجودة في كثير من البلدان. مع هذا لم أقف على دراسة متخصصة شرعية تعالج جوانب الموضوع ونظامية أو اقتصادية وتنموية تبرز خطورة الأمر وما مدى فيه من إشكاليات. أكثر الموجود هو أشياء منثورة وبحوث غير أكاديمية. طبعا البحث غير الأكاديمي، لما نقول أكاديمي يعني جامعي يراعي قواعد وضوابط في طريقة البحث والاستنتاج والخلاصة والتوصيات وما إلى ذلك. هناك يعني بحوث موجودة أو كتابات موجودة متناثرة في صحف تعالج الموضوع تتطرق لبعض جوانبه، سواء ما يتعلق منها بالجانب الشرعي أو ما يتعلق منها بالجانب التنموي. من أبرز ما وقفت عليه من الدراسات الشرعية وإن كان غير أكاديمي بحث بعنوان المخارج الفقهية لأزمة الإسكان، وهذا طبعا عنوان قد يكون موهما أنه لا علاقة له بالأراضي البيضاء، لكن لما كانت أزمة الإسكان بسبب الأراضي البيضاء عند كثير من الناس كان هذا البحث متعلق بهذه القضية، وهو بحث للأستاذ إبراهيم السكران. ما رأيت غير هذا البحث كتابة مستقلة تعالج هذا الموضوع أثناء كتابتي لهذه الورقات. أنا لا أعلم بعد ذلك هل جد جديد، هل سجلت الرسائل، لا أعلم، لكن أنا أتحدث عن وقت كتابة هذا البحث. البحث وسمته بالحلول المقترحة لمشكلة الأراضي البيضاء رؤية شرعية. البحث مكون من ثلاثة مباحث، قسمته على ثلاثة مباحث تنظيما. المبحث الأول مفهوم الأراضي البيضاء تعريفا وأقساما، الثاني حقيقة مشكلة الأراضي البيضاء، ما هي هذه المشكلة، وتكلمت فيها عن جملة من القضايا، حقيقة المشكلة، أسباب المشكلة، تاريخ المشكلة، هل حديث أو جديد، حديث أو قديم، جديد أو سابق، حجم المشكلة. ثم بعد ذلك في المبحث الثالث وهو المقصود بهذا البحث الحلول المقترحة التي يقترحها أصحاب الاهتمام لهذه المشكلة، ما هي الحلول المقترحة لهذه المشكلة. طبعا لم أقتصر على حل واحد، إنما استقرأت المشاكل الحلول الموجودة والآراء المقترحة لحل هذه المشكلة، وحاولت من خلال النظر في هذه الحلول تلمس الرؤية الشرعية، الحكم الشرعي لهذه الحلول، هل يصلح أو لا يصلح، ما الإيرادات الواردة عليه أو لا. الذي وقفت عليه فيما يتعلق بالحلول سأذكره إن شاء الله، قريب من أربعة حلول مقترحة، وسأبين الجانب الشرعي في هذه الحلول إجمالا وتفصيلا في جانب منها. معنا أخوان ولا مليتوا؟ طيب، هو عندنا ترى مو موضوع هاي، يمكن اللي ما لهم علاقة بالأراضي يقولون وش جابنا الليلة، لكن ما يخالف يصبرون علينا. هي قضية عامة يعني مجتمع يكتب فيها الصحفي ويكتب فيها الفقيه ويكتب فيها الصغير والكبير، ولذلك الحقيقة أنه فيه نوع من المعمعة والاختلاط في تعاطي هذه المشكلة. أولا، ما هي الأراضي البيضاء؟ الأراضي البيضاء عندما نقول أرض بيضاء في اللغة هي الأرض المجردة عن النبات وبناء، أرض ملساء يسميها بعض أهل اللغة، يقول الأرض البيضاء ملساء لا نبات فيها ولا بناء. الفقهاء عرفوها بشيء قريب من هذا، استعملوا لفظ الأراضي البيضاء فأطلقوا الأرض البيضاء على ما لا نبات فيه ولا زرع. إذن هذا هو الاصطلاح الفقهي للأراضي البيضاء، هي الأراضي الخالية من انتفاع واستثمار، لا بناء لا عقار، لا بناء ولا زرع. أما ما يتعلق بالاستعمال الحديث للأراضي البيضاء، فالأراضي البيضاء يندرج في كلام الباحثين، طبعا ما في مرجع مستقل يمكن يقول رجعت للمرجع الفلاني، إنما من خلال استقراء الطرح والحديث عن الأراضي البيضاء من خلال المقالات، من خلال الكتابات الرسمية، في بعض الكتابات الرسمية يتبين أن الأراضي البيضاء تطلق ويراد بها جملة من الأمور. أنا لن أذكر الأمور كلها، خمسة معاني. الأراضي البيضاء هي الأراضي غير المطورة، هذا معنى، والتي لم يجري وضع مخططات لها، وذلك سواء كانت سكنية أم صناعية. إذن المعنى الأول الأراضي غير المطورة وليس لها مخططات سواء كانت إسكانية أو صناعية. المعنى الإطلاق الثاني يقول الأراضي البيضاء هي الأراضي المجمدة داخل المدن من قبل مالكيها لفترة طويلة يتربصون بها ارتفاع الأسعار، وهي في نفس المعنى هي هذا نفس المعنى اللي عرفه بعضهم بقوله الأراضي غير المستغلة التي يحتكرها القليل من كبار المستثمرين لفترات زمنية غير محدودة. وأظن أنه أكثر من يتحدث عن مشكلة الأراضي البيضاء يتحدث عن هذا النوع من الأراضي، يقصد هذا المعنى من معاني الأراضي البيضاء. المعنى الثالث الأراضي البيضاء هي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، هذا لا ليس هو المقصود بالبحث. المقصود بالبحث هو باختصار الأراضي البيضاء هي أرض، هي أراضي ذات مساحات واسعة داخل النطاق العمراني، معطلة غير مطورة ولا مخططة ولا معروضة للبيع. هذا المقصود بالأراضي البيضاء في المشكلة التي تطرح على كل الصحف أو المجلات أو دواوين الناس وأحاديثهم. المقصود بالأراضي البيضاء هي الأراضي ذات المساحات الواسعة داخل النطاق العمراني، معطلة غير مطورة ولا معروضة للبيع. فإذا كانت معروضة للبيع ليست بيضاء، إذا كانت مطورة ليست بيضاء، إذا كانت صغيرة ولو كانت داخل النطاق العمراني ولو كانت معطلة وغير مطورة وغير معروضة للبيع لا تسمى بيضاء. إنما لابد من اجتماع ثلاث خصائص تقريبا. الخاصية الأولى أن تكون مساحات واسعة، الخاصية الثانية داخل النطاق العمراني، الثالث أن تكون غير معطلة غير مطورة ولا معروضة للبيع. هذه ثلاث مرتكزات يمكن أن نستخلص من خلالها ما هي الأراضي البيضاء. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف. أما ما يتعلق بأسباب نشأة مشكلة الأراضي البيضاء، ما الذي جعل هذه المشكلة تحدث؟ ما هو السبب؟ الأراضي البيضاء في الأصل أراضي غير منتفع بها وليست مملوكة، هذا هو الأصل، ولا مختصة بأحد. ينشأ الملك في هذه الأراضي عن طريق جملة من الأسباب، منها ما يكون هبة، منها ما يكون بيع، منها ما يكون هدية، منها ما يكون وصية وما إلى ذلك. لكن ابتداء نشأة هذه الأراضي الكبيرة يعود إلى سببين رئيسيين، يعني هبة الآن هي مملوك باعوها ورثوها، كل هذه أسباب، لكن أصل نشأة هذه الأراضي البيضاء ناتج عن واحد من اثنين. السبب الأول المنح السامية، والسبب الثاني الإحياء. السبب الأول المنح السامية، وهذا يمكن في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام، والثاني الإحياء، وهذا يمكن ما تشاهدونه هنا في الرياض، لكن في القصيم على سبيل المثال عندنا أراضي واسعة داخل المدن، على سبيل المثال عنيزة أراضي واسعة ولكن بين الأحياء، ما لها مالك ومعطلة، عفوا لها مالك، يمكن بعض أحيان مالكها ما يدرى منه، يعني عندنا حي العليا في القصيم بعنيزة فيه أرض قرابة بلوك كامل وفيها أثلة لا يعرف من هذا. قال لا الفلان منه القائم عليها. هذه نموذج من الأراضي المعطلة سبب تملكها ليس منحة من الدولة، ليس من حسانة، إنما أحياء. معروف أن الأحياء فلان وتورثها أولاده. عندما يتعلق الأمر بالأكثر انتشارا في الأراضي البيضاء، يعني ما هو الأكثر، ما هو الأكثر سبب في أسباب النشأة، هو المنح السامية. المنح هي إحدى الطرق الرئيسة لحيازة الأراضي، وهي عبارة عن هبة وعطاء من الدولة للمواطن بدون مقابل للذين لا يملكون سكنا مستقلا أو أرضا يمكن أن يقام عليها سكن مستقل، إضافة إلى كونها إلى كونهم يقيمون بالبلد الذي يطلبون منحا بها. هذا هو الأصل في تعريف المنحة. والمنح تنقسم إلى قسمين. المنحة السامية يعني تحتاج أن نحتاج إلى أن نعرف ما الفرق بين المنحة السامية وغيرها. المنح منح بلدية، وهذه التي تتوهب لعموم المواطنين، وهي التي ينطبق عليها التعريف الذي ذكرناه. من لا يملك أرضا يأخذ قطعة من الأرض تمنحه الدولة ليقيم عليها سكنا خاصا، وهذه في مساحات محدودة ووفق نظام معين، ولا تدخل في مشكلة الأراضي البيضاء، لأن هذه إما أن يستفيد منها بالبناء وإما أن ينقلها بالبيع ونحوه. الإشكالية في المنح السامية، والمنح السامية هي التي يمنح فيها مواطن أو شخص ذو مكانة بمرسوم أو بقرار من المقام السامي تخوله من ملك أراضي واسعة، مساحات واسعة. هذا في الزمن السابق كان غالبا يمنح هؤلاء خارج البلد، لكن لما توسعت البلد ونمت المدن، إما أن تكون هذه القطعة الواسعة دخلت في حيز النطاق العمراني أو أن تكون اقتربت، وبالتالي أصبحت عثرة في طريق تطوير المدن واكتمال بنائها والخدمات الأساسية المقدمة لها. طبعا هذه المشكلة ليست حديثة، مشكلة الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية ليست حديثة، وهذا يستغربه بعض الناس، يقول كيف ما هي بحديثة، احنا ما سمعنا عنها إلا في السنوات القريبة الماضية. الواقع أنها ليست حديثة، بل هذه المشكلة رافقت نشأة المدن الحديثة منذ مراحل توسعها الأول. طيب هل ثمة معالجات من قبل الدولة لحل مشكلة الأراضي البيضاء؟ نعم، بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل علاج هذه المشكلة، ووقفت على جملة من الأوامر الملكية والتوجيهات الصادرة على أعلى المستويات من أجل تنظيم حيازة الأراضي وعمارتها. وهذا يظهر أن الحكومة أدركت أبعاد هذه المشكلة منذ زمن قديم، وأحاطت بانعكاساتها السلبية على البلاد والعباد، فعملت على مواجهتها ابتداء من إثبات ملك الدولة لأراضيها ومنع تملك الأراضي مجرد وضع اليد، حيث جاء في الخطاب الملكي عام 1365 ما يأتي النص هكذا في القرار، أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها سك شرعي يثبت ملكيتها، يثبت ملكي نعم ليس فيها بناء وليس لها سك شرعي يثبت ملكيتها لأحد، تكون ملكا للحكومة. معنى هذا معالجة استباقية، ما يجي أحد يحط يده على الأرض ويقول هذه لي. فاستشعار الدولة بالأمر جعل هناك استباقا لإثبات ملكية من لا ملك له، من لا مالك له ولا اختصاص للدولة، إلا أن هذا ما منع التجاوزات. لذلك لما كثرت التجاوزات في الأراضي صدر الأمر السامي عام 1400 بإيقاف جميع المنح والإقطاعات عام 1400 قبل 36 سنة، وعلل ذلك الملك بعلة استمع إليها، قال لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي ورغبة منا في تحديد هذا الأمر لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن. شوف من هذه الأيام وثمة استشعار بالمشكلة، فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا، وهو مؤرخ ب10/8/1400 للهجرة. إذن المشكلة قديمة، هذه الخلاصة، المشكلة قديمة وثمة معالجات قديمة لها، لكن هذه المعالجات لم تمنع التجاوزات كما هو واضح. فرق بين 1365 و1400 والتجاوزات ما زالت موجودة، استدعى الأمر أن توقف المنح بالكلية. المشكلة ما حجم المشكلة؟ يعني كل مشكلة يعرف حجمها أو يعرف قدرها بمطالعة الآثار المترتبة عليها، النتائج التي نتجت عنها. لمعرفة حجم مشكلة ما وقياس هذه المشكلة ومدى تأثيرها، هناك عدة اعتبارات وطرق للقياس، لكن الذي يهمنا أن نعرف في المدن كم حجم الأراضي البيضاء في المدن العامرة. على سبيل المثال الرياض، يقول الباحث حيث رصدت، يقول في مدينة الرياض مثلا وذلك في فترات زمنية مختلفة، كان آخرها المسح الذي أجري عام 1433 قبل 3 سنوات، الذي أظهر أن الأراضي غير المطورة، الأراضي البيضاء في مدينة الرياض تمثل من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة ما نسبته 78%. 78% أراضي بيضاء من مساحة حدود حماية التنمية في الرياض، وهذا يبين أنه أكثر من الثلثين معطل، وهذا يبين أنه ثمة إشكالي، وهو يمثل ما يمثل مخزونا استراتيجيا عمرانيا للمدينة. إذا كان في الرياض هذا الحجم، فمثله في جدة أو قريب منه في جدة، وكذلك في الشرقية والمدن الكبيرة تظهر فيها المشكلة أكثر. أنا لست متخصصا في الجوانب الاقتصادية وما يتعلق بدراسة حجم المشكلة وانعكاسها على الجانب الاقتصادي في الدولة، وهذه الجوانب لم أتطرق لها لأنها ليست من تخصصي. إنما الذي لا شك فيه أن ثمة مشكلة ويتفق عليها الجميع، وتختلف نظرتهم في تلمس المشكلة وتحديد معايير قياسها، لكن الجميع يشترك أن هناك مشكلة. فيما يتعلق بالحلول، مشكلة الأراضي البيضاء في المملكة طرح لها جملة من الحلول. مجمل هذه الاقتراحات يمكن حاصرها في 4 حلول مطروحة. الأول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الثاني إدخال الأراضي البيضاء ضمن الوعاء الزكوي وبالتالي تفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، الثالث تسعير الأراضي البيضاء، فرض أسعار محددة مما يقطع طمع ملاكها في زيادتها، التسعير. الرابع نزع ملكيتها، هذه هي الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الأراضي البيضاء، وكل حل من هذه الحلول نحتاج فيه إلى نظر في تكييفه الشرعي للوصول إلى حكمه. طبعا القرارات الأخيرة الصادرة هي فرض رسوم على الأراضي البيضاء. هل هذه الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء ستحل أو لا تحل؟ تقييم كل حل من هذه الحلول من حيث الجانب الاقتصادي أنا لا أعرف ذلك، حتى نكون واضحين، بمعنى أنه ليس عندي اطلاع متمكن يمكن القول بأنه سينجح أو لا ينجح. كثير من الأمور التي تتكلم عنها بعض الباحثين في هذه الأمور نوع من الخرص، لأنه يحتاج إلى دراسات وإحصاءات حتى تقيس مدى صلاحية هذا الحل وترجعه على الحل الآخر. لكن أنا الذي يهمني كباحث شرعي إني أبين مدى موافقة هذا الاقتراح للأحكام الشرعية وما هي الإشكاليات الواردة عليه. أما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي فهذه مهمته عند أصحاب الاقتصاد، الجانب العقاري، التطوير العقاري هل سينعكس سلبا أو لا ينعكس سلبا، هذه كلها يتناولها المختصون. إذن عرفنا الآن أن الحلول كم حل المقترحة في الجملة؟ 4 حلول. الحل الأول وهو الذي الآن فرض وهو الذي صدر به القرار، الثاني وهذا فشل، اقترحته وزارة الشورى، اقترحه مجلس الشورى ولم يحظى بالقبول، الثالث التسعير وهذا أيضا يبدو أنه ما اتخذ خطوات لا طرحا ولا مناقشة، الرابع نزع الملكية وهذا دونه خرق القتاد، صعب نزع الملكية لأنه أمور ملكت وتوارثوها تراثها أجيال، فنزع الملكية فيه إشكال. ومن الإشكال الذي حصل ما كان في الوقت القريب في قبل يمكن 6 أشهر أو 7 أشهر، الأراضي المخططات التي استرجعتها الدولة واسعة مليارات، أنا ما أحفظ الأسماء بالضبط لكن أرى مليارات المترات استرجعتها الدولة وكانت قد ملكت، صدر فيها صكوك، ملكها أهلوها بناء على صكوك، ترتب عليها إشكاليات بسبب أنه ما درس طريقة النزع، ولذلك كان في اعتراضات واسعة تقدم بها الملاك المشترون على الملاك، والملاك قالوا احنا بعناكم بصكوك راجعوا وزارة العدل، فكانت قضية إلى الآن معقدة عند وزارة العدل فيما يتعلق بمعالجة هذا النزع للملكيات والاسترجاع لملك الدولة. فمسألة نزع الملكيات تترتب عليها إشكاليات، ولذلك ليس مطروحا، وما جرى تنفيذه جرى تنفيذه بقوة النظام، بقوة صاحب الصلاحية، وليس ذلك نظاما واسعا عاما يمكن أن تعالج به كل الحالات. طيب إذن الآن تبين لنا أنه الثالث والرابع غير مطروحين ولا لهما سوق. انحصرت الحلول في أمرين، إما الرسوم وإما جبات الزكاة، وجبات الزكاة لم يقر، والذي طرح على هيئة كبار العلماء وصدر به القرار مؤخرا هو مسألة فرض رسوم. ولذلك أنا لن أطيل الحديث عن هذه التشعيبات، هي كلها قد كتبت فيها وبينت الأحكام الشرعية المتعلقة بها، لكن بما أنه حنا الآن أمام قرار صادر ونظام يتعلق بفرض الرسوم، نحتاج إلى أن نبحث مدى شرعية هذا النظام. طبعا أنتم تعرفون أنه هذا الموضوع طرح على هيئة كبار العلماء في الجلسة الأخيرة أو التي قبل الأخيرة، وأصحاب الفضيلة من أعضاء الهيئة انتهى أمرهم إلى رفعه لطلب مزيد استيضاح ودراسة وبحث حول الجوانب الاقتصادية لينتهي إلى رأي. قد يفاجأ أحدكم بأن ثمة نظاما أو ثمة قرارا من هيئة كبار العلماء سابق بمنع فرض رسوم على الأراضي. على سبيل المثال لما طرح موضوع فرض الرسوم على الأراضي، رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، علق وزير الشؤون البلدية والقروية السابق في جواب عما ذكر من طلب اللائحة قائلا، هذا في جريدة، قائلا: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم تاريخ 1428 الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها. التعليل قال لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل ليس فقط الشح. وفرض رسوم، هذا الكلام كله تعليق للوزير، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة والتقليل من تأثير تلك العوامل. إذن اللي أريد أن أخلص إلى أنه في قرار سابق وبني على هذا القرار أو رأي المجلس، وقرار المجلس بني عليه قرار من المقام السامي بتاريخ 1428، وهو الذي اعتمدته الوزارة في التعامل مع هذه الفكرة، فكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء. نحن الآن أعيد الأمر إلى النظر الفقهي، قد يصدر قرار ثم يعاد النظر لمعطيات معينة، وهذا لا إشكال فيه. يعني لما يطرح أمر ويصدر فيه قرار ليس هذا معنى أنه إغلاق الباب عن اجتهاد جديد لمتغيرات، بل الأمر كما قال عمر رضي الله عنه لما قضى في مسألة بخلاف ما قضى فيها سابقا، قال هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا، وليس هذا اتباع للهوى، إنما لاختلاف المعطيات أو أن يجد شيء يوجب إعادة النظر في القضية. فلا يقول قائل شلون أنتم غيرتوا البشت، أمس تقولون حلال حرام واليوم تقولون حلال، لا ما ليست لا تؤخذ المسألة بهذا الوجه. ولذلك المجلس وفقه الله طلب إعادة النظر، طلب مزيد إيضاح للقضية حتى يرى هل هناك ما يوجب التغيير في الاجتهاد أو لا. وبالتالي المسألة ليست محسومة بالمنع والتحريم، إنما في كل الأحوال والصور، ما هي مثل الخمر قال حرام مطلقا ولا تجوز، إنما هي قضية اجتهادية، قد يرى العالم فيها رأيا اليوم وغدا يرى فيها رأيا آخر لاختلاف المعطيات واختلاف قضية المصلحة والمفسدة. حتى نعرف حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء نحتاج إلى أن نعرف ما يسمى بالتكييف الفقهي، وهنا أقول مدخل فهم كثير من المسائل المعاصرة للوصول إلى الأحكام يحتاج إلى أن تكيفها فقها. ما هي حقيقة فرض الرسوم؟ الآن الذي نسمعه من خلال التسميات أنه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، عندما نقول فرض رسوم على الأراضي البيضاء فنحن لا نخلو من ثلاث احتمالات، إما أن تكون هذه الرسوم ممكن نعيد التعبير، هم يسمونها رسوم ولذلك أنا كتبتها بهذا الاسم، لكن هي حقيقة فرض مبالغ مالية على الأراضي، فرض مبالغ مالية على الأراضي البيضاء. فرض مبالغ مالية على الأراضي البيضاء لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون رسوما، الحالة الثانية أن يكون ضرائب، الحالة الثالثة أن يكون غرامة. وكل واحد من هذه الأحوال الثلاثة تكييف مختلف عن الآخر يختلف به الحكم، قد يختلف به الحكم. نمشي واحدة واحدة خطوة خطوة، لأن هذه القضية يعني تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان. عندما نقول فرض مبالغ مالية على الأراضي البيضاء، هذه المبالغ المالية ما حقيقتها؟ الاسم الصحفي والشائع والمنتشر عند الناس إنها إيش؟ رسوم، هذا هو الاسم الشائع الدارج عند الناس. طيب هل هي حقيقة الرسوم؟ الحقيقة إنه تسمية هذه المبالغ المالية المفروضة على الأراضي البيضاء باسم الرسوم غلط. لماذا؟ لأن الرسوم في علم المالية الحديث المالية العامة لا تسمى الرسوم إلا على مبالغ يدفعها صاحبها اختيارا، هذا واحد من سمات الرسم أن يدفعه صاحبه اختيارا، هذه المبالغ تدفع اختيارا من أصحاب الأراضي البيضاء ولا كرها؟ إذن اختل، هذا وصف اختل. الوصف الثاني الذي اختل أن الرسوم مقابل خدمات، عندما يقول الرسوم فهي لابد أن تكون هناك خدمة، رسوم كهرباء، رسوم ماء، رسوم ما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم، فهي مبالغ مالية مدفوعة مقابل منفعة أو خدمة. وفي هذه الحال ليس ثمة منفعة ولا خدمة. من هنا يتبين أن توصيف ما يقترح فرضه على الأراضي البيضاء من مبالغ مالية لا تنطبق عليه خصائص الرسم في علم في علم المالية المعاصر. إذن هي ليست رسما، لأن الرسم لا بد أن يكون مقابل منفعة أو خدمة، ولا بد أن يكون باختيار من صاحبه. طبعا هناك بعض الناس يتجوز أي يتسامح ويقول تطلق الرسوم حتى على الشيء الذي يدفعه الإنسان كرها ويدفعه في غير مقابل منفعة ولا خدمة. بخلاف هذا تجوز، لكن الذي يجري عليه الاصطلاح العام هو المحكم. طيب، إذا من حيث انطباق وصف الرسوم على هذه الأراضي ليست رسوما، لا يصلح أن تسمى رسوما. لماذا؟ لأنه تدفع بالقهر والإكراه، من غير اختيار، حتى ما نقول قهر وإكراه، من غير اختيار، والثاني أنه بلا مقابل، بدون مقابل خدمات ولا منافع. طيب، هذا التكييف الأول. التكييف الثاني أن هذه الأموال المفروضة على الأراضي البيضاء عبارة عن ضرائب، وهذا ما تكلم به الشيخ قبل قليل في التقديم، الشيخ عبد الله، لما قال الضرائب المفروضة على الأراضي. توصيف المأخوذ على الأراضي بأنه ضريبة يختلف به الحكم. الضرائب هل هي أمر حادث؟ الجواب لا، الضرائب أمر تكلم عنه العلماء المتقدمون ويسمونها الوظائف المالية، الوظائف المالية، ويسمون فرض الضرائب توظيف. التوظيف والوظائف المالية اللي هي الضرائب محرمة بالإجماع، حكى ذلك ابن حزم رحمه الله وكذلك ابن تيمية، فنقل الإجماع على تحريم الضرائب التي هي الوظائف المالية على الناس. ما هي أبرز سمات الضريبة حتى نشوف هل ينطبق تنطبق الضريبة على هذا أو لا؟ أبرز سمات الضريبة أنها تدفع دون مقابل. الثاني أنها تؤخذ قهرا من غير اختيار. الثالث أنها تفرض على عموم الناس، تفرض على عموم الناس. من هنا يتبين أن توصيف ما يقترح فرضه على الأراضي البيضاء من مبالغ مالية هو من حيث لو قلنا هل هو رسوم، أيهما أقرب، توصيفها بالرسوم أو توصيفها بالضرائب؟ يعني هي أبعد عن الرسوم وأقرب إلى الضرائب من حيث أنها تأخذ من غير اختيار وأنها دون مقابل. إلا أن هذه الرسوم المقترحة تفارق الضريبة في كون الضريبة عامة تأخذ من كل الناس، وهذه لا تأخذ من كل الناس، إنما تأخذ ممن تملك أرضا واسعة معطلة غير مطورة ولا معروضة للبيع داخل النطاق العمراني، إذن ليست عامة، فانتفى فيها العموم، انتفى فيها العموم. التكييف الثالث للأراضي البيضاء، الرسوم المبالغ المالية المفروضة على الأراضي البيضاء، أنها غرامة مالية، أنها غرامة مالية، والغرامة هي عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأشخاص أو الممتلكات باعتباره عقوبة على ارتكاب إحدى المخالفات، إحدى المخالفات. هذا ما يتعلق بتعريف الغرامة. الغرامة تعريفها هي أي مبلغ قليل أو كثير نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على شخص أو على ملك باعتباره عقوبة، أي كونه عقوبة على ارتكاب إحدى المخالفات المتعلقة بهذا الملك. سمات وخصائص الغرامة أنها مبالغ، عقوبة على مخالفة واحد، أنها تؤخذ جبرا، أنها تفرض على كل مخالف، تفرض على كل مخالف. من هنا يتبين انه الرسوم المالية المفروضة على الأراضي البيضاء هي أقرب إلى الغرابة، فليست رسما لأنها لا تؤخذ باختيار وليست مقابل منافع، وليست ضريبة لأنها ليست عامة على الناس، إنما هي خاصة، إنما هي غرامة خاصة بمن يعطل الأراضي عن التطوير وعن البيع. إذن هي غرامة، هي عقوبة لمخالفة. ما هي المخالفة؟ تعطيل الأرض عن التطوير والبناء والاستثمار. إذن هي نوع من العقوبة، وهذه العقوبة عقوبة مالية. طيب ما حكم فرض غرامات مالية على أصحاب الأراضي التي يعطلها أصحابها عن العمران والبناء؟ هذه حتى نصل إلى حكمها نعرف، نحتاج إلى أن نربطها بأصل فقهي. هذا يندرج تحت ما يسمى بإيش؟ هو السياسة الشرعية، لكن يندرج تحت ما يسمى التعزير بالمال، العقوبة بالمال. هل يجوز أن هل لولي الأمر أن يعاقب، أن يفرض عقوبات مالية يعزر بالمال؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز التعزير بالمال، إنما التعزير بما جرت به أساليب التعزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العقوبات، لكن لا يدخل في ذلك المال. والثاني، القول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ابن القيم، أنه لا بأس بضرب الفرائض، أنه لا بأس بالتعزير بالمال. وبالتالي إذا أخذنا هذه المسألة ونزلنا الغرامات المالية على الأراضي البيضاء، نقول للعلماء فيها قولان. القول الأول المنع، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني الجواز، وهو قول عند المالكية وقديم قول الشافعي، ورواية في مذهب، وقول في مذهب أحمد، ليس رواية، قول في مذهب أحمد هو قول ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، إنه يجوز التعزير بالمال. هذه المسألة طبعا بحثها الفقهاء من حيث الحل والحرمة وتناولوها، والصواب أنه يجوز التعزير بالمال. وعليه فإنه إذا رأى ولي الأمر أن يفرض على الأراضي البيضاء غرامة مالية لمن يعطلها عن التنمية ويمنعها ولا يعرضها للبيع، فإن ذلك لا حرج فيه. وتسميتها بالرسوم ليس دقيقا، له وجه لكنه ليس دقيقا، والصواب أن تسمى بغرامات مالية على الأراضي البيضاء، أي الأراضي المعطلة عن البناء والبيع. هذا جملة ما يتعلق بقضية فرض الرسوم والأوجه الفقهية والتخريجات الفقهية المتنوعة التي تندرج تحت هذا الأصل. طبعا جباية الزكاة أنا أرى أنه لا وجه لجباية الزكاة، يعني تطبيق جباية الزكاة على الأراضي البيضاء في إشكالية، من حيث إن هذه الأراضي تمنح ولا تملك، في الغالب تمنح ولا تملك، وإذا يعني بمعنى لا تملك بالشراء. ومن شروط جباية الزكاة في عروض التجارة أن يكون ملكها بنية الاتجار، وهؤلاء يملكونها بالمنحة وليست بفعلهم، يعني ليست بمعاوضة، ونية التجار ما هي واضحة، وثم يأتي فيها الخلاف، خلاف الفقهاء، حتى لو كانت للاتجار يأتي فيها خلاف الفقهاء بين التاجر المحتكر والتاجر المتربص، التاجر المحتكر المتربص والتاجر المدير الذي يدير المال. فيها تفصيلات فقهية، يعني تطبيق قضية جباية الزكاة عليها فيه مشقة وعسر وإشكالات فقهية كثيرة. أما الخيار الثالث وهو ما يتصل ب وش الخيار الثالث اللي قلناه؟ التسعير. فالتسعير آلية، لكن يبدو لي أنه يعني ثمة عوائق تطبيقية لهذا، الاقتراح، ولذلك لم يحظى ب بإقبال، وإن كان هذا وسيلة من وسائل المعالجة. أما الأخير وهو نزع الملكيات، فذكرت لكم أنه يعني له أصل في الشريعة، وذلك أن هذه الأرض إنما منحت لأجل أن يطورها أصحابها، فإذا لم يطوروها فحقيقة لم يحصل منهم الإحياء، وبالتالي لولي الأمر أن ينتزعها منهم، وأن يفرض ممكن أن يحدد مدة معينة، من لم يطورها فإنها تنزع منها أو تسلب حقيته في استثمارها. هذه جملة ما يتعلق بهذا الموضوع على وجه الاختصار والإجمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.